بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي الحلقة 15 من صناعة الطفل المصلي. طيب، احنا كنا بنتكلم عن التعانق الحاصل بين إقامة كتاب الله وفق ما يحب ويرضى علما وعملا، مع سداد النية وسداد المنهجية، مع إقامة الصلاة التي أرادها الله علما وعملا. خلاص، أو نقول حكمة وأحكاما، نقول مع مراعاة الغايات والهيئات، المهم يعني. وكنا بنتكلم تحديدا بقى عن لو حصلت مشكلة، يعني لو حصلت مشكلة في، يعني قلنا دي الصورة بقى اللي احنا كنا عايزين نبرزها هنا في الآيات دي. لو حصلت مشكلة في الروافد اللي بتمد نهر الصلاة، او حصل مشكلة في نهر الصلاة ده، ايه المشكلة اللي ممكن تحصل في الروافد؟ ايه المشكلة اللي ممكن تحصل في النهر؟ وماذا اذا حصلت مشكلة؟ تمام؟ طيب، عرفنا حتى الان ان الصلوات من اخطر الحاجات اللي بتهددها الشهوات. خلاص؟ طيب، نكمل بقى. فكنا ذكرنا الحديثين اللي قالهم النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هم يعتبروا كأنهم بيان للآية دي. وده اللي قلته، ان مثلا ممكن كل كتب التفسير نلف فيها لا نكاد نجد الايه الحديثين دول موجودين في تفسير الآية، رغم ان هم بيان واضح للآية. ماشي. طيب، بنقول فمن الحديثين دول، بنقول الحديث يشير الى ان إقامة الصلاة على مراد الله صمام أمان من الشهوات والشبهات وعصمة من فساد المنهجية وفساد النية. وهذا يؤكد مرة أخرى على ضرورة أن تتعانق إقامة الصلاة على مراد الله مع تسديد النية والمنهجية فيما يتعلق بكتاب الله. فآيات كتاب الله هي الروافد التي تمد نهر الصلاة بالحياة، نركز بقى، وتصلح أي خلل اعتراه. دي آخر جملة قريتها مرة فاتت، صفحة 160، وتصلح أي خلل اعتراه. طب ماذا اذا حصلت الشهوات تعمل ايه بقى؟ لما تدخل على نهر الصلاه تعمل فيه ايه؟ هتعكره؟ لا، مش لازم هتعكره، ميه دي تعكر. طيب، فبقى واجب ان الميه اللي هنفترض هي دخلت هنا عكرت الميه، فبقى واجب ان الايه الروافد تمد بايه، بعمق، عشان خاطر تعمل ايه؟ عشان تعيد الماء ده لنقائه مره تانية. ماشي، يعني تزيد. طب اللقطة التانية ممكن تعمل فيه ايه تاني غير انها تعكره؟ تنقصه. فبقى برضو لازم ان احنا نعمل ايه؟ ان احنا نمد طيب، اللي عايز اقوله ايه؟ اللي عايز اقول في حضرة الشهوات لابد ان الانسان يزيد من، يعني ما يعني لما انا قلت ان لو الصلوات استقامت هتعالج الاثر اللي حصل من الشهوات، صح كده؟ طيب، تستقيم ازاي؟ اهم استقامة ليها ان يتعانق معها اقامة كتاب الله. ولذلك لو احنا هنحط في رأيي بقى كده اولويات للشخص اللي بيتوب او اللي بيتبني من جديد او اللي بيحارب شهواته، هتبقى البداية منين؟ اقامة كتاب الله. ان ده هي مع التركيز على مسألة تجويد الصلاة، ده يعتبر الضلع الثاني. مع الضلع الثالث ان احنا نحاول نحجم الشهوات على قد ما نقدر، والعملية ترتيبها في الأهمية هيبدأ من إقامة كتاب الله. لو بدأ كتاب الله يحضر في حياته هيبدأ يمد النهر اللي هو موجود already، أن الصلاة موجودة عند كتير، بس النهر ده إما تعكر فمحتاج يمده بإيه؟ بماء أكثر، وإما نقص فهو محتاج إيه؟ محتاج يمده برضو بماء أكثر عشان يعوضه تاني ويرجع يقوم بدوره. لو قام بدوره مش هيبقى في مكان للإيه؟ للشبهات أو الشهوات حتى. طيب، شوف بقى الكلام ده كده، نقرا مع بعض. ولو تم توقيف ذلك النهر او تضييعه واهماله، لو النهر بقى ده توقف او ضاع او اهمل، فستتوقف امدادات تلك الروافد عن السير في الاتجاه الصحيح، وستنحرف الى طريق اخرى او الى طريق معاكس، وستحتقن تلك الروافد بامداداتها، فيقع الركود وتصبح فريسة سهلة لان يعلق بها اي شيء يضرها. طيب، يعني ايه بقى الكلام ده؟ عايز اقول ايه؟ عايز اقول ماذا اذا كان عندنا شخص هو عنده الامداد جاي من كتاب الله تمام، بس الصلاة عنده متدمرة، الصلاة مضيعة أو مهملة أو متوقفة، زي اللي بنشوفه عند نماذج من الناس حاضرين النهاردة بيقعدوا يعملوا مجالس تفهم وتدبر زي الفل. الحاجات دي هتروح فين؟ يعني المفروض الروافد دي تصب في نهر الصلاة. طب النهر مسدود، الطريق مسدود متسكر، هتعمل ايه؟ يا اما هتاخد طرق تانية يا اما هتحتقن بالحاجات دي. طيب فايه اللي هيحصل؟ يعني انها تبقى فريسة سهلة يعلق بها اي شيء يضرها، فسهل برضو على الشخص ده بقى الغواية، ما عنده علم اهو ومش عنده علم وعنده فهم كمان، وبيقعد في المجلس القرآني كده بيقول كلام يعني رائع جذاب جدا، كلام في منتهى الروعة. دي صورة بقى العلماء غير العاملين، صورة الناس تاخد من الوحي وتمام زي الفل، بس ما عندوش رافد. الرافد ده فيه مشكلة، الرافد ده مضروب، الصلاة وما وراء الصلاة مسدود عليه، فأصبحت الحاجات دي هتروح فين بقى؟ العلم هيروح فين؟ هيروح للسكك تانية بقى غير الصلاة، هيروح للدنيا بقى، هيعلق بأي شيء، فتظهر آفات العلم. إنما الماء الذي يجري لا يعلق به شيء، وإن علق به يموت، والماء الراكد يأسن، الماء الراكد يأسن. طيب، ولن تتوقف حملات الإضرار عند إضاعة الصلاة أو الانحراف عن المنهاج القويم في التعامل مع كتاب الله، وإنما ستتجاوز ذلك إلى الغي والعياذ بالله، لأن العبد حينها يقع في الانسلاخ المهين ويكون فريسة للشياطين. طيب دلوقتي لما الصلاة دي تضيع أو تهمل، فعرفنا أن هتبقى في إشكال في الروافد أصلا في الإمداد بتاع الروافد، فهيعلق بها أشياء تضرها زي الشهوات وغيرها. طيب حملات الإضرار دي اللي هتقوم بها الشهوات بصورة أساسية مش هتتوقف، دي بقى عايزين نبص للجانب الآخر، هتروح فين بقى حملات الإضرار دي؟ هتتوقف عند إضاعة الصلاة أو الانحراف القويم عن منهاج قيم في التعامل مع كتاب الله اللي احنا قلناه من شوية؟ ما هو الحديث بيقول كده، بيقول ان هم يتبعون الشهوات ويضيعون الصلوات، يبقى دي الصلاة هتضيع. وقلنا ان هو اتوصفوا بان هم يقرؤون القرآن لا يجوز تراقيهم، ابي كده المنهجية خلاص، وكمان النية لو ما هو ايه والفاجر ايه يتأكل به او يأكل به، يبقى كده ضرب الاثنين دول كده خلصنا. لا ده هيبدأ بقى يكمل مشواره في الغواية. ولذلك وإنما ستجاوز ذلك إلى الغي والعياذ بالله، لذلك بقى تبقى احنا مستغربين ازاي ده راجل عنده علم ومش عارف ايه، او اخت مش عارف كذا وعندها وكانت وكانت وكان وكان، نسأل الله عز وجل العصمة والهداية وان يعيذنا من الغواية، وكان وكان وكذا حصل ازاي؟ هياخد بقى سكة الغواية، هيخش بالضبط، هيخش بقى لان العبد حينها يقع في الانسلاخ المهين ويكون فريسة للشياطين. خلاص هو عنده حاجات كده كده شغالة، الروافد دي شغالة بس بتروح في سكك ايه تانية. وليس ما نذكره ضربا من الخيال او مبالغة في تصوير الحال، وراجع ايات سورة الاعراف التي ذكرناها فهي اصرح مثال، تعوت له عليه نبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها، ما دام مثال واضح. لذا فان الصلاة بالنسبة للقرآن وما يؤسسه ويكمله من ايمان هي مقياس وميزان الحياة، فكلما كانت افضل كان قيام القرآن بدوره أكمل، ولو أجدبت الأرض التي جاءت منها الروافد فإن نهر الصلاة قد يتمكن من إمداد تلك الروافد بما يبعث الحياة في تلك الأرض التي أجدبت. هي دي القضية، أن لو هو بيقيم الصلاة صح مستعينا بكتاب الله، حتى لو حصل فتور أو مشكلة في إقامة كتاب الله ترجع الصلاة على الإيه؟ على الوردة فتعمل إيه؟ فتحسن. قال القرطبي ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. احنا لما قلنا انها هي قلنا هي نهر الاسلام الاكبر، في تعبير تاني انا بستخدمه، انها ميزان الحياة، مقياس الحياة، قياس الميزان الايمان، ميزان الايمان، هي ميزان الايمان. فالقرطبي يقول ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، كما ان من حافظ عليها حافظ الله عليه دينه، ولا دين لمن لا صلاة له. ابن كثير يقول في أول صفحة 160 وإذا أضاعوها فهم لما سواها من الواجبات أضيع، لأنها عماد الدين وقوامه وخير أعمال العباد. أنا ولما يضاع العمود خلاص. قال السعدي وإذا ضيعوا الصلاة التي هي عماد الدين وميزان الإيمان والإخلاص لرب العالمين التي هي آكد الأعمال وأفضل الخصال، كانوا لما سواها من دينهم أضيع وله أرفض. طيب نشوف بقى الآفات وكيف تعلق وكيف تصيب. وحين تصيب نهر الصلاة أي آفة، فإن إمدادات الروافد القادمة من آيات القرآن المتلوة في داخل الصلاة كفيلة بمعالجة تلك الآفة والتعاطي معها. يعني دي برضو حاجة، ان النهاردة هنفترض ان في آفة علقت بنهر الصلاة، في شهوة جات احدثت فيه ايه في النهر ده خللا. آيات القرآن نفسها اللي متلوة بس في داخل الصلاة كفيلة، كفيلة بانها تعالج تلك الآفة. لكن المشكلة في ألا تتوقف حملات الإضرار بنهر الصلاة وتكون أكبر من إمدادات الإصلاح الآتية من آيات كتاب الله، ويتظاهر الإنسان مع حملات الإضرار فيشرع رويدا رويدا في إضاعة الصلاة وإيقاف نهرها. وسط الصورة الإشكالية الحقيقية بقى إيه؟ إن الإمدادات دي تبقى قليلة والشهوات بتبطلش، والإنسان بيساعد الشهوات وما بيساعدش الإمدادات، ومع الوقت يبدأ يضيع الصلوات. فكده بيبدأ لأن إضاعته للصلوات دي هترجع على كتاب الله، إمداد كتاب الله بالإشكال. واضح المسألة؟ وينبغي الانتباه إلى أن اتباع الشهوات هو أبشع الحملات وأعظم الآفات التي تضر بنهر الصلاة. خدوا يا جماعة بالكم من حاجة دايما، احنا بنتكلمش على خطأ عابر، بنتكلم على اتباع الشهوات، على حاجة أولا خلق عند الإنسان ان هو بيتبع دي ودي ودي، يلهس ورا دي يلهس ورا دي يلهس ورا دي، شهوات كتير مش نوع واحد، او التزام شهوة معينة والاصرار عليها. انما ما بنتكلمش على حاجة عابرة جات وراحت. اللي جات وراحت دي ممكن اساسا لا يكاد التفت ليه، يعني انت تمام وزي الفل بتقيم كتاب الله تقيم الصلاة، وجات كده حاجة عرضت النهاردة بتروح، زي حاجة بالنسبة للمناعة البشرية بتاع جسد الانسان، حاجة جات كده وايه عملت شوية سخونة كده نص ساعة ومشت ما عادتش، يعني خلاص هات. لما حاب نتكلم على حالة واحد ايه، يا اما مصر في شهوة معينة مركز معها، يا اما بدأ ياخد اتجاه ان هو بيتبع الشهوات، يتبع هواه. واضح؟ طيب. وينبغي الانتباه إلى أن اتباع الشهوات هو أبشع الحملات وأعظم الآفات التي تضر بنهر الصلاة، وربما تسببت في تعكيره أو توقيفه أو إضاعته بالكلية. ولا يقتصر ضرر الشهوات فقط على ما تتسبب فيه من مقاومة وتعطيل لإمدادات الآيات، بل إنها تجعل نهر الصلاة فريسة سهلة للشبهات وفساد المنهجيات، لأنها قد قامت بعزله عن إمدادات الآيات التي كانت تعصمه من ذلك. خدوا بالكم بقى من الاشكال ده. الاشكال ده بيقول ان دلوقتي كده لما الشهوات اتباعها يزيد ومش عارف ايه، هي هتمنع الامدادات دي اللي هي بتيجي من الايات على الصلاة. خلاص مش دي بس المشكلة، مشكلة بقى ان ايه، هيبقى الانسان ده فريسة سهلة بقى للايه، للشبهات وغيرها من الامور. وهوضح عايز اقول ايه بالظبط. ولذلك فكثير من يقعون اليوم فريسة للشبهات قد وقعوا قبلها فريسة للشهوات. يعني المفروض ان كان في النص، هم حتى لما وقعوا فريسة للشهوات كان المفروض ان الصلاة تذهب اثر الشهوات دي، بس لان كمان هم ما بيصلوش كويس، لا بيقيموا الصلاة ولا بيقيموا كتاب الله اللي هو برضو كان عاصم، فاوتوماتيك هيخشوا في الايه، في الشبهات. ولذلك فكثير من يقعون اليوم فريسة للشبهات قد وقعوا قبلها فريسة للشهوات. طب انا ممكن برضو اتبع الهوى او اتبع الشهوات اهو وماشي في القصة دي، بس ما فرطش لا في الآيات ولا فرط في الصلوات. لو ما فرطتش فيهم ما خشش في دائرة الشبهات دي خالص، زي كتير مننا يعني لو ما فرطتش فيه. انما مشكلته بقى ايه، ان هو مع اللي قلتها المتلازمة، انه مع اتباعه للشهوات عمل ايه، اضاع الصلوات واهمل الآيات، فاوتوماتيك يخش في اللي وراه. ولذلك انا قلتها قبل كده، اغلب الشباب اللي يقعد يقول اصل انا عندي شبهات، عندي مش عارف ايه، مش عارف ايه الحد، اغلبهم هتلاقوا فيهم حاجتين واضحين جدا جدا جدا. اول حاجة اتباع شهوات، لا يكاد واحد منهم ما يكونش بيتبع هواه في حاجة، شهوة معينة، بيحب حاجة معينة، بيعمل حاجات معينة، بيسمع أغاني، بيشرب مش عارف ايه، بيروح مع أصحابه، بيعمل، بيودي بنت مثلا متضايقة من فكرة الحجاب والقيود بتاع مش عارف الحجاب والقيود بتاع ان انت الولي ومش الولي والحوارات دي، اما اللقطة دي اتباع الشهوات. والتانية اللي واضحة جدا إضاعة الصلوات، واضحة يعني إضاعة الصلوات ايه، واضحة بشكل كبير، ماشي، إضاعة الصلوات وما يلحق بها بقى من ايه، من اهمال الآيات. فدول حاجتين معلمين واضحين جدا في النوعيات دي يعني، او للاسف الشديد الناس اللي بتبتلى بالكلام ده. ولذلك فكثير ممن يقعون اليوم فريسة للشبهات قد وقعوا قبلها فريسة للشهوات التي اثرت على انهار الصلوات زي ما قلنا يعني، وقطعت عنها امدادات الآيات. طب نركز بقى، طب دلوقتي عندنا صورتين اللي بنحكي عنهم دول، صورتين، صورة واحد اتبع الشهوات زي كتير من الشباب دول وكده كده هو مضيع للصلوات والآيات، خلاص، فهو يعني الشهوات عمالة تعمل اللي عايز تعمله ومفيش اي حاجة تعصمه او تضاد العمل بتاعه، حلو، فمنتظر بعديها يبقى شبهات على طول، ده المنتظر يعني التطور الطبيعي بتاعه. طيب عندنا صورة تانية بقى، طب صورة واحد كان عنده صلوات وعنده آيات، ماشي، عنده صلوات يعني بيصلي، صورة شاب كده بيصلي حتى لو بيصلي كويس، بس بدأ يتبع الشهوات، الشهوات بدأ يتبعها دي بدأت تعمل ايه، هتبدأ تأثر على ليه، على الصلوات وعلى الآيات، تأثر على الصلوات والآيات، تأثر على الصلوات والآيات لغاية بعد مرحلة ما يبقى زي صاحبنا، يبقى عمل ايه، يبقى أضاع الصلاة وأضاع الآيات، ماشي، إنما هو كان عنده حاجة ممكن تعصمه، كان عنده حاجة، كان عنده فرصة عودة بدري، إن لو كان فعل الآيات وفعل الصلوات كانت هتوجز على الايه، على الشهوات. وأنا قلت يا جماعة قبل كده مش لازم حتى تمحو عينها، تمحو أثرها، يعني مش لازم ان حتى الصلاة او الايات او انا احد يقول مثلا المجلس القرآني هو، طب ما انا قعدت في المجلس، يعني مثلا كان كثير من الاخوات تقول لي كده انا متابع معاكم ومش عارف ايه وماشي في الدبلومة وفي ذنوب لسه بعملها، هو الايات لو لم تمحو عينها تمحو اثرها، ما عملتش بمحو عين الشهوة، شالت الشهوة خالص من القلب مش موجودة، هتمحو الاثر بتاعها، لان يكفي ان الاثر بتاعها بعد وقت، الانسان دلوقتي بتوجع القلب ده محو لاثر الشهوة، لان بعد وقت من ادمان الانسان للشهوة بيبدأ يخش في مرحلة صعبة جدا، مرحلة التزيين، مرحلة الشرعنة والتبرير، فاصلا يكفي بس انها تمحو اثرها وان لم تمحو عينها، يعني لو حتى ما حدش عين الشهوة تمحو الاثر بتاعها. والخطورة الاكبر في الاثر كمان مش في العين بس، يعني الاثر ده، ما هو الاثر ده اللي ياخدني للمشكلة، فالشخص ده لو هو بيقيم الصلاة حتى ولو بنسبة يعني ليست هي النسبة المنشودة وليه ارتباط بالآيات بكتاب الله على مراد الله، الشهوات حتى لو بقيت عينا لا تبقى اثرا، تبقى عينا، لسه الشهوة موجودة، هو لسه ما بطلش، لسه بتعمل نفس حاجة بس لا تبقى ايه، ودي بقى صورتنا احنا، نحن لا يجد حد مننا يخلو من ايه، من اتباع شهوات او في حاجة معينة مصر عليها وبيعملها، بس حضور الايات وحضور الصلوات بيمحو الاثر بتاع الايه، بتاع الشهوات دي، فبيعصمنا بفضل الله من الشبهات، بيعصمنا من تقلب القلب. ولذلك لما الواحد بقى ما يصابش باحباط، يعني حتى لو كان لا يزال حتى مستمر في الشهوات، ما يفضل مستمسك بالايه، بالايات والصلوات، يفضل مستمسك بالآيات والصلاة، إن الصمام الأمان بتاعه، لأن المشكلة بعد كده يخش بقى في الشبهات ويخش في فساد المنهجيات وفساد النيات، هيخش بقى في المرار ده كله الطافح ده، مفهوم الحتة دي يا جماعة؟ عشان دي مهمة جدا جدا بالنسبة لنا سلوكية. مثلا على سبيل المثال، واحد النهاردة بيتفرج على أفلام، خلاص الافلام دي هو مدمن، وليكن افلام مثلا هندي، افلام كوريا، افلام مش عارف تركي، ايا كان، فبيسمع افلام دلوقتي ومتبع لهذه الشهوة، هو ما عندوش شهوات كتيرة، يعني مش بيروح يعمل وبيقعد مش عارف، بس متبع لهذه الشهوة، وهو بيصلي كويس، بيقيم الصلاة، يعني بيحاول يصلي صلاة خاشعة وكلام ده، وليه علاقة بكتاب الله، يعني هو بيحاول فعلا يتفهمه، بيحاول يتدبره، زي واحدة ما عندنا في الدبلوم، زي حد مننا عنده ذنب ما، شهوة ما ماشي وراها، أو بيترك نفسه الهواه كده في أوقات يعني. طيب المفروض ان الشهوات دي، الشهوات عينها، عين الشهوة هو ميل القلب ليها، حضورها في القلب ماشي، ما طلعتش من القلب، لسه موجودة في القلب، ومش لسه موجودة في القلب، هو لسه بيعملها كمان. بس كان في مشكلة بقى، ان الشهوة دي ليها عين وليها اثر. ايه الاثر المترتب على انه بيتفرج على افلام ويعمل مش عارف ايه؟ ما بعد وقت، لا مش بس اداة الصلاة، هيتدمره في حاجات كتيرة تاني، هيضعف همته وعزمته، هيشعره هيبدأ لون كده من على مشارف الغواية زي ما بيقول، ما هو بيضعف القوة العملية خلاص، هيبدأ مثلا يتعلق شوية بالدنيا ومباهجها، ما هو بيشوف بقى في الفيلم مش عارف ايه، هيبدأ مثلا لو هو رجل مثلا مسألة النساء دي وكان يعني بيغض الطرف عنها، هيبدأ يعني تستيقظ في قلبه شوية، كان مثلا في طريق حرام قفله ممكن يبدأ يفتحه تاني،
يعني يا روى لكي لا يتعطر
لا، ما انا بقول لو الشهوة على وضعها الطبيعي اللي اتبعها هيبقى ليها عين وليها اثر، كل دي اثار سيئة ليها، اثارها تترتب عليها. هو بقى دلوقتي لما المفروض الحل بالنسبة له اللي هو يعني زي ما بقول كده طوق النجاة بالنسبة له ايه؟ الصلوات والايات، تمام؟ فالصلوات والايات اقل حاجة هتعملها بالنسبة له ايه؟ هتمحو الاثر، فيبقى برضو مايل يسمع المرة الجاية، بس كل الاثار السيئة اللي ترتبت على الكلام ده، الاثار اللي اثرت في قلبه، اللي اثرت في سلوكه، اللي اثرت في بصيرته، اللي اثرت في حاجات كتيرة، ما هو احنا بناخدش بالنا انه فيلمه معدي، لا هو مش فيلمه معدي، مش معدي، ما بناخدش بالنا انها مرة وهخلص، لا مش مرة وهخلص، دي وراها اثار. اقول له ويحك لا تفتح فانك ان تفتحه تلج، احنا بناخدش بالنا من كده، احنا بنبص لها بس ايه يعني اللي في الاغاني، ما هي مش ايه يعني اللي في الاغاني بس، الاغاني دي هيبدا يميل لايه؟ طب هيغني حب 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 بدون حد على الفاضي، هيبدا يفكر نظرته النساء تختلف، طب والله يشوفها كليب يشوف واحده، هي وراها ايه؟ اثار، هي مش بتبقى حاجه يعني. القلب ده حتى اللي احنا المدرك بالنسبه لنا او المنظور اقل بكتير من غير المدرك وغير المنظور، هو بيضعف، هو بيشتغل، بيضرب في البنية التحتية بتاع القلب، بتاع سلامة القلب، بيضرب الانفراستراكشر بتاع سلامة القلب، بيضرب في البنية التحتية دي، واحنا دون ان نشعر، مش واخدين بالنا اصلا، بيضرب في الاساسات، واحنا مش شايفين، احنا ما هنشوفش هنا الحاجة اللي بتضرب في الاساسات بتاعة العمار، بس احنا هنشوف ان مش عارف الدهان بدأ يقع، وهنشوف ده اللي احنا هنشوفه اصلا، وده اللي بيحصل في القلب، ان هو بيبدا يضرب في الايه، في البنيه التحتيه بتاعته، احنا هنشعر الاثر ده بقى. مشكلته ان تراكمه هو هيضعف العزيمه للصلاه، هيدخل طبعا في التكاسل، هيضعف العزيمه للصلاه، هيضعف العزيمه للاقبال على كتاب الله. ليه؟ مش عايز يتوجع، هو مش عايز حاجه، حاجتين، لا عايز حاجه تقطع عليه الشهوه دي لانه هتنكد عليه، ولا عايز حاجة تذكره بغلطاته فيتوجع، فهو مش عايز يوقف ابتداء، يعني مش ممكن مش فارقة، مش عايز يتوجع بس مش عايز يوقف، لانه عارف انه لو صلى صح يعني ايه هيوقف، او لو ما وقفش هيبقى متوجع، فتبدأ اصلا عزيمته ناحية الصلاة واقباله عليها ايه، يقل، مش زي الاول. ولذلك انتوا تفقدوا الناس، لما اختي تقول لك ايه، تبقى كانت منتظمه معاك وتقول لك والله ما بقتش، والظروف، مش الظروف، لا لا لا، هي قلبها اتغير، مش الظروف، لا مش اوعي تصدق حوار الظروف ده، ان لو الظروف هتلاقيها بتتابع معاكي، طب ابعتوها لي، طب انا هتابع معاكي بالتليفون، طب قولي لي مش عارف ايه، انما اللي هو تقطع كده وبركه اللي جت منك يا جامع، لا لا لا، ده القلب اتاثر، الهمه بدات تفتر، العزيمة بتتضرب، فافهموا ان الدنيا خدتها، الشهوات بعدت بيها، اضعفت، فمش عايزة، مش عايزة تحضر المجلس ده، اللي هي لو حضورها ليه معناه انها هتوقف، وهي مش عايزة توقف، أو على الأقل لو ما وقفتش بعدها بتتوجع لأنها مش ناوية توقف. وكأن أنت إيه اللي هو أنا أذكر كده واحد كنت بقول له طب ما نتناقش، قال لي لا أصل إحنا لو اتناقشنا هتقنعني. طب ما أنت عارف إن أنت مش واقف على أرض صلب، لا هتقنعني، هو مش عايز يقتنع. ولو جه وجادل وما اقتنعش، دي اللي بقى ما قالهاش واللي انا حسيتها في كلامه، هيبقى ضمير وجعه، هيبقى بيكابر، عارف انه ايه، انه هو كلام مقنع بس هو بيكابر. فده هروب بيمارسه الانسان. ولذلك سبحان الله كانت من الحاجات المهمة قوي مسألة التفقد والتعاهد الايمان. تفقد ان انا ما تصدق انا معلش النهاردة احيانا هم ما بياخدوش بالهم الاخوة والاخوات لما انا بتكلم فيها، لان بيعتبروا ان انا بنظر لها من ناحية ادارية، لكن لا والله العظيم انا بنظر لها من ناحية ايمانية. وده اللي ما بصرحش به، ما لا يقال زي ما بيقول، هناك ما يقال هناك ما لا يقال. ان اخت تمام لو منتظمة تمام، ولا ايها بدأت مش منتظمة، هي بتقول لي عندي ظروف وبتقول لي اصل مش عارف البيت والضغط والحوارات دي، بس انا بشوفهاش كده، ما بشوفهاش كده، بشوف حاجتين. بشوف ان في الغالب لو هي صادقة وحريصة على شيء ما يتحرمش منه. لا، هي عندها من الشهوات اللي خلاها تعلقت بأول عذر، يعني جاء عذر وخلاص كده يا جماعة ما ظروف هعمل ايه. دي اللقطة الأولى. اللقطة الثانية انها مش بقى فكرة شهوات تعلقت، بقى انشغلت فعلا كانت منشغلة، بس الانشغال عقوبة مش عذر. عبد اشتغل بعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. فيبقى الانشغال ايه؟ عقوبة مش عذر. فهو بسرعة دي في مثلا لما تكلم مثلا أخوات في الدبلومات، ولا أكلم مثلا أخوات مثلا معنا في عمل إداري، وحد بتروح هم متصورين أنه بنظر الله من ناحية إدارية، أنا بعلنها بشكل إداري وأقول لأ عذرك ايه؟ تقول لي مشغول، أقول لها ما مش عارف ايه كذا، تقول لي أصلا كان عندي كذا، أقول لها كذا، وأقعد أخنق عليها، بس أنا فاهم إن مش دي مشكلتها، المشكلة بالأساس إيمانية، لأن أنا ما تحرمش الرزق إلا بمشكلة. ده برضو بقى ده من عقوبات المحاصر، إن أنا أتحرم الرزق. أنا أتحرم الرزق بإيه؟ يعني على سبيل المثال أنا النهاردة راجل بروح وليكن المستشفى، مفترض أنا بروح المستشفى باخد جلسة، تمام؟ الجلسة دي وليكن ربنا يعافينا مثلا واحد بيروح يغسل مثلا الكلى بتاعته، يعمل غسيل كلوي مثلا كل أسبوع، حلو؟ الطبيب كان طالب منه حاجات يعملها في أثناء الأسبوع ما عملهاش، الحاجات دي كانت هتقلل عليه كتير وتهون الكلام في الفترة اللي جاية، بيقول ما بروحش ولا بيروح لما بيجي الميعاد الجلسة الجاية؟ بيروح. اللي أقصده إن اللي فاهم كده حتى لو طرق عليه طارئ، أصلاً قصرت في التكاليف، لا أروح برضو، إن أنا كده كده لازم أغسل، أنا محتاج لل، أنا ما أقدرش أقطع الصلة بالكلام ده لأن أخسره كله، أروح برضو. طب لا خلاص أنا مش مسألة كده، أنا مسألة إن أنا حاسس شوية إن أنا مش عارف إيه، ومش عايز أسمع كلمتين وحشين، ومش عايز أسمع كلمتين وحشين، لا أنا مصر برضو إن أنا أجي عشان انا عايز اعالج اللي راح. واضح؟ فالاصرار على المجيء هو ايه؟ علاج للي راح. انا شخصيا اكتر وقت باصر فيه على الاستمرار في الطاعات اللي انا مقصر فيه، حتى ولو كانت تمن كرامتي. يعني لما يبقى مثلا على سبيل المثال انا متعود ان انا منتظم في عمل ما، بنقعد مجلس ما، المجلس ده مش عارف كذا، ف مثلا لقيت المثل اللي يحضروا مش راغبين فيه، انا اتعلق بيه بالزيادة انه افضل مستمر. ليه؟ عشان انا ايه؟ عشان انا مش عايز، انا كشخص انا حس ان انا مقصر، والمجلس ده هيعمل ايه؟ هيحافظ لي على منسوب معين ما يخلينيش اضيق. من الاخر ما هتسبش فريسة للشيطان، ما هتسبش فريسة لحاجات تانية، انا مش عايز اسيب نفسي فريسة. فاللي اقصده ايه؟ ان الانشغال في اوقات هو، او مش في اوقات، هو في الغالب عقوبة مش عذر. فلو قلنا ان انا ما جيتش منشغلة، او ان انا بدأت الهمتي تفتر اصلا، فمع اول عذر عملت ايه؟ ركنت. ولذلك اللي اقصده الامور خصوصا في دين ربنا لا ينظر اليها من ناحية ادارية، انا كتير بشوفها من ناحية ايماني. انت النهاردة ليه؟ انت فين؟ واصلا ده نص الحديث، ولا زال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله في النار. هو النبي صلى الله عليه وسلم لما قالها على الصلاة قالها على اعتبار ايه؟ قالها على اعتبار ان الصلاة هو ايه اللي خلاني النهاردة انا ليه فترة باجي الصلاة يعني اخر واحد، باجي متأخر على طول ليه؟ ما هو اكيد اقبالي عليها واهتمامي بيها قل، وانا سايب نفسي. اذا التطور الطبيعي ان انا مش هاجي تاني، مش هاجي اصلي تاني. هي دي الفكره، فكره ان الانسان احنا لا يخلو الواحد مننا من ارتفاع وانخفاض ومن ايمانيات عاليه وايمانيات اقل، بس اهم حاجه ما يقطعش عادته مع الله، ان بالنسبه له دي عناوين نجاه هو ما يفرطش فيها. لان الحياه ما اولا صعب ان هو يفضل مستقيم على حالة ايمانية واحدة، هو مش هيستقر ايمانيا، وصعب ان الحياة تستقر كونيا على حالة واحدة. يبقى لا ايمانيا هي مستقرة على حالة واحدة بالنسبة لي، فما تعللش بقى الصنع ايمانيات ضعيفة، ده انا كل زنوب، انا ما استاهلش اكون وسط الناس الطاهرين دول، الحوارات دي انا ما عملتش اللي المفروض اعمله، ده انا اقل واحدة فيهم، انا اقل واحد فيهم. لا، ان احنا ايمانيا كده كده هنمر بايه، ولا كونيا، ولا كونيا بمعنى ايه؟ النهاردة فاضي بكرة منشغل، النهاردة سراء بكرة ضراء، النهاردة شدة بكرة رخاء، ما هو كده ما هنبطلش، مثلا ما هيخلصش، مش هتنتهي القصة دي عنده اصلا خالص. ولذلك يعني في اللي اقصده نرجع للنقطة الاساسية، هي ان احنا لا نخلو من مسألة اتباع الشهوات دي، وممكن زي ما قلت في اوقات تبقى في زمن معين، فترة معينة كده إنسان استرسل وراء هواه في حاجة في مكان معين في أوقات مع إنسان معين في أوقات استرسل وراء هواه، فوردة إنها تطرأ علينا. بس النقطة الأساسية اللي حابب أكد عليها الاستمساك كبير على أقل التقديرات بالاتصال الدائم بالصلوات والآيات، وانظروا لما وراء الأمر. المشكلة مش هتبقى في الصلاة، ولا المشكلة هتبقى في الآيات، المشكلة هتبقى فيما وراءها من فساد شبهات من الشبهات وفساد المنهجيات والنيات. نلاقي حد بقى قلبه أرض خصبة لنموش شبهات فيها، وبعد وقت يبدأ منهجياته تقل، كان مهتم بأنه يعلم ويعمل وحريص على، وعلى الأقل ضميره بيوجعه، بعد وقت بقى بيقول لا عادي وانا من المختصين في العلم وانا باحث اكاديمي وانا مش عارف اهتم بالتنظير. الاسوأ انه بعد كده تبدأ نيته تفسد، بعد ما كان الامر ده لا يبتغى به الا وجه الله، هيصبح بقى يتأكل به ويصبح يصوب به عرضا من الدنيا، والكلام ده كله هيحضر. فلازم ينتبه لان ده اللي وراه الاخطر. ارجع بقى للنقطة الاساسية، انا كنت بتكلم عن شبابنا اللي هم نوعين، اللي بيروحوا لسكك الضلال والإلحاد، الضلال الفكري ككل أو الإلحاد، خلاص سواء رحلة أفكارهم حرفة ولا غيرها. إحنا القاسم المشترك ما بينهم هما الاثنين بشكل واضح، ما بين الصنف ده والصنف ده اتباع الشهوات، اتباع الشهوات بشكل واضح. طيب بس في صنف منهم لا، كان عنده صلوات وعنده آيات، عنده نوع اتصال بالصلاة، وبرضه بيخشع فيها أحيانا مثلا تراويح بتاعة رمضان ولا مش عارف، يعني عنده نوع اتصال بالصلاة وعنده نوع اتصال بالآيات، وإن لم يكن حتى يعني بالمنهج السليم قوي، بس بيحاول يتفهم الآيات، بيحاول يتدبرها، حنا بيحاول يعمل بيها، مهتم بمعني، عنده نوع اتصال. مش عايز أقول والله حتى لو عنده نوع اتصال على مستوى المباني، خلاص لا يعدم حتى كلمة كده كل فين ولا آية كل فين، بس المهم عنده نوع اتصال خلاص. وعندنا الصنف الايه التاني، ما عندوش خالص نوع اتصال لا بالصلاة، ما بيصليش، والمصحف ده لا يكاد يفتحه، ده اسرع ايه عنده بقى الشبهات وفساد المنهجات وفساد النيات، هيشتغل عنده بسرعه. طب والراجل الولد الصالح ده اللي هو المفروض كان عنده الحاجات الكويسه دي، اللي هيخش ايوه ابطا من ده، بس امتى هيخش ابطا منه؟ لما يتجاوب مع اللي هتعمله الشهوات في يعني اقول ايه في تنفيره من الصلوات والايات. ان الشهوات هتبدا ايه يعني مع عدوها هتبدا تقلل من مستوى الصلوات والايات حتى اللي موجوده عنده العادي حتى تضيعها بالكليه. خلاص في رايي في صنف هو يلتحق وش بالصنف اللي ما بيصليش اللي هو بيصلي طقوسيا او القران عنده ايه بيقرا ان ده كانه لا بيصلي ولا كانه بيه يعني ما عندوش اصلا كانه ما عندوش نوع صلاه. فممكن يبقوا ثلاث اصناف على الحقيقه يعني الصنف اللي هو اللي معاه الصلوات وايات ده هم معاه بس مش ايه واحد معاه فعلا واحد معاه مش معاه. خلاص اللي معاه فعلا ده بقى بنسبه 50% 100% 30% بس معاه صلوات وايات. فدوره ان على اقل التقديرات يعمل ايه يحافظ على الصلوات والايات. طيب فتيجي تقولي لي يا دكتورة هو طب هو حافظ على المستوى اللي كان عنده من الصلوات والايات بس لسه باقي الشهوات. على اقل التقديرات لا قلت لو لم يذهب العين يذهب الاثر اللي كان هيوديه في داهيه فيما يتعلق بالشبهات ويتعلق بالمنهجيات ويتعلق بالنيات. مفهوم الكلام ده؟ ضروري يتفهم عشان ولادنا لما نيجي نبنيهم مصلين عشان ولادنا لما تبدا الشهوات تخش حياته بيبقى احنا كل تركيزنا على ايه على مساله ان الشهوه دي لا تركيزنا كله على ان الشهوه دي تتمنع وبنقعد نجاهد فيها جامد والشهوه دي عماله ايه عماله تقلل في الصلاه وتضرب في الصلاه وتضرب في الايات واحنا مش واخدين بالنا. ففي وقت ممكن نركن التفكير في الشهوه دي خالص بما اننا مش متحكمين في اي حاجه متعلقه بيها ونركز تركيز اكبر على ايه على الايات والصلوات. لان على اقل التقديرات لو حتى الايات والصلوات بقيت على الوضع العادي اللي هو كان قبل الشهوات هتحافظ عليه من الشبهات وتحافظ عليه من الالحاد والكفر اللي وراه. مفهومه القصه دي؟ عنده صلوات ندخل الايات ندخل الايات عشان تعمل دعم للصلوات دي سبورت الصلوات في مواجهه المد اللي حصل ده. نحاول نجود صلاته نفهمه كنا بنخسر من جانب عايزين نحافظ على المكسب من الجانب الاخر عشان نعوض خسارتنا. عادي خليك انت مصر ولا مكمل ولا مش مكمل بس ايه لان دايما من مشاكلنا هو النهارده ليه البنت اللي مش صالحه اللي انت كنت تعرفيها في فتره صلاحك مش حابه تمشي معاكي. يعني لو هي عندها فكره انها تمشي معاكي بس انت ما ايه لا هتجبريها على حاجه ولا تحسسيها بحاجه ولا نفسيا هتحس بمشكله هتمشي معاكي. وده اللي بيحصل مثلا في ان نلاقي بنت منتقبه مثلا حتى عندنا في مصر او بنت محجبه تمام هنا بس منظر بس صاحباتها كلهم ايه متبرجات ومتفلتات كمان. ليه؟ لان هم شايفينها ايه هي مش محجبة يعني هم مش شايفينها مش محجبة هي كل القصة انها ايه. ولذلك حتى انا كنت مثلا بعض الفضلاء مثلا في مصر عندنا يعني الحمد لله مثلا ممكن بنوتات كده على 13-14 سنة تقول هلبس النقاب فتلبس النقاب فتلاقي مثلا صاحباتها مين بنات اغلبهم متفلتات وماشيين معاها عادي خالص كأن مفيش اي حاجة هم مش حاسين بحرج انه يمشي معاها. مش فكرة انها متشددة ولا متساهلة فكرة انها اصلا مش محجبة يعني هي مظهر بس من ناحية الاهتمامات والكلام ومش حاسين بفرق كأن دي بتلبس مثلا بنطلونات ودي بتلبس مثلا جلابات وخلاص والدنيا ماشية يعني شكل المظهر بس. انما لو هي فعلا انسانه مثلا بتقول لهم بعد اذنكم هروح اصلي يشوفوها داخله بتقرا في المصحف معلش يا شباب يا بنات هستاذنكم عشان عندي كذا مش هيقدروا يمشوا معاها ما هيقدروش. ليه؟ لان هي اما اقل ما فيها انها هيتوجعوا من رؤيتها انها تفكرهم بتقصيرهم فما هيقدروش يمشوا معاها ما هيقدروش يكملوا معاها. ولذلك كنت اقول اي بنت في الظاهر بيتقال انها صالحه ليها صاحبات مش صالحات وما بقولش زميلات لا منخرطين فيها جامد صاحبتها الانتيم يبقى هي مش صالحه يبقى هي عندها مشكله اصلا. والا فلو هي بقى صالحه اللي مش صالحه دي ما تقدرش تمشي معاها. انا بقولش هتقطعها بس مش تقدر تبقى انتمها اللي هي معاها يعني ليل ونهار وقايمه نايمه معاها وكل رايق بتحرك معاها في الرايحه والجاي مش هتقدر خالص. ولذلك طب البنت الصالحة تعمل ايه؟ تحافظ على العلاقة الطيبة بالكل، مفيش مشكلة، هي بقى اللي تروح لهم، هي اللي تهتم بيهم، تحافظ عليهم. مفهوم اللقطة دي؟ لان بطبيعة الحال الانسان مش عايز، انت النهاردة لما تكون بنت كويسة وتلاقي ايه، طب تعالي معنا حبيبتي مش عارف احضري معنا كذا، ليه مش عايز تيجي؟ طب تعالي صلي معنا، ليه بتهرب؟ ما هي كويسة في الجملة يعني، ليه بتهرب؟ هو الانسان مش عايز كده. طب لما تبقى ماشية مع واحدة المفروض المتصور، انا بقول الكلام ده بس عشان اولادنا ما يخدعوناش، المتصور انها صالحة، يبقى هي بترى منها ما يؤكد انها مش صالحة، يعني بترى منها عكس اللي احنا بنرى منها، ترى منها ما يؤكد انها مش صالحة. وطبعا الاباء والامهات ما بينتبهوش لما تحصل المصائب بعد كده، يعني للاسف الشديد. فاللي اقصده
مش المتبرجه تحب ان معناها هي عندها فكره سليمه وهي
لا، انا بفرق بين حاجتين، بفرق بين البنت اللي هي ممكن تكون متبرجه، بس ما انا قلت في حاجه اسمها الالتزام والاحترام، محترمه مش متفلته. اللي مش متفلته دي يعني ناقصها الحجاب، هي محترمه وكويسه، ناقصها تنتظم في الصلاه كسلا بس، بس هي بنت مش وحشة ومش متفلتة ومش لسانها طويل ومش بتعق أبوها وأمها ومش بتمشي مع أولاد، ناقصها اللقطة دي، هي من بيت محترم، دي ممكن تمشي مع ملتزمة عادي لأنها شايفاها أنها قريبة منها جدا. الموضوع الفارق شكلي، الفارق في حاجات معينة، أتكلمش على دي، بتكلم على صورة أنا بحكيها أنا عارفها. ان الجيل ده بقول له واحد مثلا ملتصق بيه لحد كبير، وانا مثلا ولادي بينمو قدامي، ولاد مثلا كل الاخوه والاخوات اللي اعرفهم هم كانهم ولادي، انا برقب تطورهم بنفس برقب تطور ولادي. لا، صوره كتير بنت ملتزمه جدا من بيئه صالحه جدا، وهي في عين ابوها عامله ازاي؟ ملتزم تمام مزيانه، لكن صحبتها كلهم متفلتين، صحبتها اللي هم بقى ايه بيروحوا معاها ويجوا معاها وبتحركوا معاها، دي مش ملتزمة اصلا. الوكسة بقى ايه، المصيبة ايه، ان الاب والام بياخدوش بالهم ان بنتهم مش ملتزمة الا لما تقع في مصيبة، لما تقع في مصيبة بقى يكتشفوا بقى. وانا مرة يعني حكولي على حكاية، هو اب من النوع ده، راجل ملتزم تمام ويعني شيخ يعني، وزوجته كده، وعندهم البنت مش عارف في تالتة اعدادي ولا ايه، يعني مش كبيرة السن، ولابسة النقاب وتمام وزي الفل يعني، والمفروض هي في البيت او قدامهم ملتزم. صاحبتها مين بقى؟ الماركة دي كلها، ماركة المتفلتات دول، لدرجة مثلا انها الدفعة بتاعتها، الفصل بتاعها، في بنات زيها محجبات ومنتقبات مش طايقاهم، ما بتمشيش معاها، وبتمشي مع دول تحت حجة ان هم قريبين من السكن بتاعي، من البلد بتاعتنا، من قريتنا، دمهم اخف، اصل هم ما بيغيروش اي حجة وخلاص، فمشي مع دول. فالاب ما عرفش الا لما لقى المدير بتاع كان البنت في الازهر كمان، المدير بتاع المعهد الازهري بيبعت له بيقول له تعالى ده انت بنتك امبارح قبضوها مش عارف في شقة الدعارة مش عارف مع شاب ولا مش عارف في حاجة زي كده. الراجل جاله جلطة، يعني هو راح جاله جلطة يعني، مش عارف مات بعدها ولا مش عارف اللي حصل، بس جاله جلطة يعني. هو مش فلانة كانت بتخش في البيت وبتطلع الساعة واحدة بالليل، قصة تانية البنت كانت بتخش البيت عادي وتطلع واحدة بالليل فبتقابل شاب، خلاص بتطلع الساعة واحدة بتقابل شاب فسبحان الله يشاء ربنا. ففي مرة من طالع معاه كان هو واخد عربية بتاعت واحد صاحبه، عملوا حادثة وماتوا هما الاثنين. فابوها يعرف ان في حادثة الصبح، بس ما يعرفش ان الحادثة دي ايه فيها بنته نايمة في البيت، على تصور ان بنته نايمة في البيت. فيفاجأ بيها فين؟ يفاجأ بيها في الوضع المخزي ده، كانت فضيحة الراجل مات فيها. هي مش بس بقى المشكلة، الفضيحة الاجتماعية الراجل مات فيها. معلش بقى هنرجع لورا، نرجع ورا فلاش باك بقى، صاحبتها كانوا مين؟ هو ما كانش واخد باله من دي ومركز في دي خالص، هو متصور ان انا بنتي طالما قدامي تمام وزي الفل، لا بترافق مين؟ ودولي صاحبه دي ليه؟ وده اللي عايز اقوله بقى، اللي فهموه، دول يصاحبوا دي ليه؟ يعني البنات اللي هم متفلتات دول يصاحبوا البنت اللي هي تمام دي ليه؟ ما يصاحبوهاش، ما يقدروش. احنا الشباب اللي كانت، احنا كشباب واحنا في الكلية واحنا في الثانوية، الشباب اللي هو بعيد ده ما يحبش يقعد معانا، ما يحبش يصاحبنا انا، ما يحبش يروح معايا مشوار. يقول لك الشيخ شريف هيخنق علي. انا ما بخنقش عليه ولا بجيله في سكة، بس انا بضايقه لما يجي وقت مثلا انا بقوم اصلي وهو زعلان، مش عايز حد ايه، مش عايز حد يذكره بالصلاة. مفهوم القصة دي؟ فدي بس ينبغي الانتباه ليها فيما يخص اولادنا. في بعض الحاجات تانية متعلقة بالايات دي هنقولها ان شاء الله في الحلقة القادمة. ناخد استراحة ونكمل ان شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.